إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من أعظم الطاعات وأجل العبادات التي يتقرب بها العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى لهو دعاؤه في السراء والضراء، دعاء الله عز وجل، وخاصة في مثل هذه الأيام المباركة وفي هذه الأيام العظيمة. ولهذا فإن الله عز وجل بعد أن ذكر شيئا من أحكام الصيام وآياته في سورة البقرة، قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. دعاء الله عز وجل في هذه الليالي العظيمة، وخصوصا في الثلث الأخير من الليل، حين ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وما أكثر حوائج العباد وما ينزل بهم من الكربات العظيمات التي تحتاج إلى تنفيس من رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، مما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يدعو به في حديث عظيم، حديثنا معكم عن هذا الحديث وما فيه من الدعاء العظيم، كان يدعو به صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قنوت الوتر، يدعو بهذا الدعاء العظيم. هذا الدعاء رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن جواس الحنفي، قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي عن الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. حديث عظيم صححه الإمام العلامة الألباني وشيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليهما. هذا الدعاء العظيم قليل المباني عظيم المعاني، كلمات معدودات، لو صدق الداعي ربه عز وجل في دعائه بهذه الكلمات لاستجاب الله عز وجل له، ولو استجاب الله عز وجل للعبد ما في هذا الدعاء لحصل على خير الدنيا والآخرة. ولهذا يقول أهل العلم: لا يصلح الزيادة على هذا الدعاء. وهكذا ما جاء من بابه من حديث علي: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لو استجاب الله للعبد هذا الدعاء لكفاه وحصل على خير الدنيا والآخرة. ولهذا فإنما يصنعه بعض الأئمة من ذلك التطويل الممل المخل الذي يمططون فيه ويرددون مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل ويقع أحدهم في التكلف، وربما يأتي بألفاظ لا تشرع في الدعاء ولا يجوز له أن يقولها. ولو اقتصر العبد على هذه الكلمات النبوية العظيمة لكان خيرا له في الدنيا والآخرة. قنوت الوتر يقوله بعد أن يقوم من الركوع في آخر ركعة، وليس من الواجبات ولكنه من الجائزات، فلك أن تدعو به ولك أن تتركه في بعض الأحيان: اللهم اهدني فيمن هديت. وهذا السياق يقول أهل العلم هو للداعي إذا دعا لنفسه، وأما الإمام إذا كان يدعو وهو يؤم المصلين فإنه يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، لأنه دعاء لنفسه ولغيره، ولا يصلح أن يقول الناس آمين وهو يدعو لنفسه خاصة: اللهم اهدنا فيمن هديت. وهذه الفقرة قوله اللهم هي أصلها يا الله، وإنما حذف حرف النداء للتخفيف لكثرة الاستعمال، وعوض عنها حرف الميم في قوله اللهم. وهذا يدل على جمع القلب لهذا الدعاء، فإن الميم أصلها للجمع، أصل هذه الميم للجمع، ليجمع المرء قلبه في دعاء ربه سبحانه وتعالى فيقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وإن كان بمفرده: اللهم اهدني فيمن هديت. وهذا توسل بفعل الله عز وجل، فكأنه يقول: يا الله، أنت تهدي من تشاء وتضل من تشاء، فمن هديت من عبادك اجعلني فيهم ومنهم وإليهم. فهو توسل بفعل الله جل وعلا. والهداية في هذا الحديث هي الهداية، هداية الإرشاد والدلالة، وهداية التوفيق والإلهام معا. فهو يقول: يا الله دلني ارشدني، وهكذا يقول: يا الله وفقني وسددني. وفي هذا أيضا أن المرء يسعى بقوله وفعله في أن يكون في سلك الصالحين وفي مرافقة المؤمنين ومع المتقين. اللهم اهدني فيمن هديت. ومفهوم هذه الفقرة أن يصرفه الله عز وجل عن السيئين والطالحين. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، أو عافنا فيمن عافيت. العافية هي دفاع الله عز وجل عن العبد، وإذا دافع الله عز وجل عن عبده فقد صلح حاله ومآله، وهذا أيضا فيه توسل بفعل الله عز وجل. يا من عافيت من شئت من خلقك فاجعلني من هؤلاء الذين عافيتهم. اللهم عافني فيمن عافيت. والعافية المراد بها هنا العافية في الدنيا والعافية في الدين. وإذا عافى الله عز وجل العبد في دنياه في نفسه وأهله وماله وعقله وصحته، وعافاه في دينه وقلبه واستقامته وعقيدته وأخلاقه، فقد حصل على خير الدنيا والآخرة. اللهم عافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت. والتولي هنا له معنيان، والحديث يشمل المعنيين. المعنى الأول أن الولاية من القرب، أي اجعلني قريبا منك يا الله، اجعلني قريبا منك. والمعنى الثاني من النصرة والتأييد، تولني بنصرتك وحفظك وتأييدك وكلايتك، وكلاهما يحتاج إليه العبد. الله ولي الذين آمنوا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالعبد محتاج إلى قربه من ربه وإلى حفظ الله عز وجل له وولايته وتأييده ونصره سبحانه وتعالى. وتولني في من توليت. وإن ذهبت الدنيا، وإن كان الخلق كلهم يعاندونك ويعارضونك ويحاربونك، وقد تولاك الله عز وجل، فإنه لا يضرك شيء. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من عادى لي، أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. قال: وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت. والبركة يقول أهل العلم معناها ثبوت الخير الإلهي في الشيء وزيادته ونماؤه. فهو يقول: يا الله أنزل لي بركة في كل ما أعطيتني من المال والجاه والصحة والولد والخير والعلم والنفع والعبادة، اجعل لي في ذلك بركة لتدوم هذه الخيرات وتزداد وتنمو. وإذا حلت البركة من الله عز وجل في العبد حصل على خير عظيم. لو حصلت فيه البركة لحصل فيه النفع في أقواله وأفعاله، في ماله وجاهه، في أهله وبدنه، في أولاده، وفي كل ما يملك. وإذا ذهبت هذه البركة ونزعت ولو ملك الدنيا بأجمعها، كم من أناس يملكون الأموال الطائلة لكنها لا تحل فيها البركة، فلهذا تجدهم يعيشون في جحيم وفي شقاء وفي نكد. وآخرون لا يملكون إلا الشيء اليسير، لكن الله يجعل لهم في ذلك البركة فيعيشون في سعادة. فالبركة من الله. وبارك لي فيما أعطيت، ثم قال: وقني شر ما قضيت. الله عز وجل يخلق الخير ويخلق الشر، وما في هذه الفقرة إما أن تكون موصولة وإما أن تكون مصدرية، فإذا كانت موصولة فالمعنى وقني شر الذي قضيت، وإن كانت مصدرية فيكون المعنى وقني شر قضائك وما قدره الله عز وجل كله خير. ولكن المراد ما مفعولاته ومخلوقاته، فالله يخلق الخير ويخلق الشر، وما يلائم الإنسان من علم ومال وصحة وخير فهذا هو الخير، وما لا يلائمه من جهل ومرض ونقم وعقوبات فإن هذا من الشر الذي لا يلائمه، فهو يدعو الله عز وجل أن يقضي له خيرا. وقضاء الله عز وجل كوني وقدري، أما قضاؤه الكوني فإنه واقع لا محالة، لا يستطيع أحد أن يدفعه، وهو يقع في الخير وفي الشر كالموت والهلاك والأمراض والأسقام والصحة والعافية، هذه أمور كونية قدرها الله عز وجل وقضاها. وأما القضاء الشرعي فهو ما أمر الله به العباد من الشرائع العظيمة والواجبات والطاعات التي شرعها وحث العباد عليها، فهي في أمور محبوبة يرضاها سبحانه وتعالى. وقد تكون النعم لبعض العباد نقما، قد تكون النعم لبعض العباد نقمة، ولهذا قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ربما يكون المال الذي هو نعمة نقمة على بعض الناس، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وقني شر ما قضيت. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنك تقضي ولا يقضى عليك. لا راد لقضاء الله عز وجل، والله يقضي ولا يقضى عليه، والله جل وعلا حكمه نافذ في العباد سبحانه وتعالى، مهما تبردوا ومهما أعرضوا ومهما ابتعدوا ومهما تغافلوا، إنك تقضي ولا يقضى عليك. إذا كان العبد يعترف لربه عز وجل بهذه الاعترافات ويثني عليه بهذا الثناء العظيم، أفلا يستجيب له سبحانه وتعالى فيهديه سواء السبيل وهو يعترف لله عز وجل بهذا الفضل العظيم؟ إنك تقضي ولا يقضى عليك. ثم قال: إنه لا يعز من عاديت، أو قال أولها: وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. من أكرمه الله عز وجل فلا مهين له، ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. يا أيها الناس، قال نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يعلم ابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى أن قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، من أراد العزة فإنها لله، من أعزه الله عز وجل وأكرمه وأعلاه فإنه لا يستطيع أحد من الخلق أن يهينه. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. من وثق بالله عز وجل وتعلق به واستمسك به واعتصم به سبحانه وتعالى فإنه لا يضره من خالفه ولا من حاربه ولا من عاداه ولا من آذاه. ومن تفلت من ولاية الله عز وجل واعتصم بالدنيا وأهلها أحصل له من الذل والهوان بقدر بعده عن مولاه سبحانه وتعالى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال: ولو إنه لا يذل من عاديت، لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، دعاء يعقبه ثناء، يعقبه دعاء يعقبه ثناء. وهكذا إذا تضرع العبد إلى ربه جل وعلا وخضع بين يديه يستجيب له سبحانه وتعالى. تباركت، الله عز وجل هو الكريم سبحانه، فيه البركات في ذاته وأقواله وأفعاله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وفي هذه الفقرة قال ربنا، وأصلها يا ربنا، حذف منه حرف النداء لكثرة الاستعمال وليتبرك باسم الله الكريم سبحانه وتعالى. وإلا فأصلها يا ربنا، تباركت ربنا وتعاليت، فلك العلو المطلق في ذاتك وفي أسمائك وفي صفاتك وفي قدرك وفي قهرك، فأنت العلي الأعلى، أنت العلي العظيم، أنت العلي الكريم. وهكذا معاشر المؤمنين، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعلم الأصحاب ويعلم الحسن بن علي هذا الدعاء العظيم أن يقوله في قنوت الوتر. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا أيها المسلمون، لو وقفنا عند أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي فيها مثل هذه الأدعية العظيمة، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم، فخذ ما جاء عن رسولك ودع تلك الأقاويل والفلسفة والتكلف الذي يتكلفه كثير من الناس. لو وقفنا عند هذه الأحاديث في مواطنها، فالعبادة توقيفية يقف فيها العبد عند الدليل، سواء كان في الوتر أو في قيام الليل أو في الدعاء في الصلوات أو في غيرها، لحصل لنا خير كثير. ونحن في شهر الدعاء، في شهر القرآن، في شهر العبادة، في شهر الاستغفار، فلا تبخل على نفسك عبد الله من دعاء الله عز وجل. ادعو لنفسك وادعو للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لا أعني في قنوت الوتر، ولكن في المواطن التي شرع فيها الدعاء، في السجود بين الأذان والإقامة، في آخر ساعة من الجمعة، في الثلث الأخير من الليل، في أي وقت وفي أي زمن، أكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى. فرب دعوة تورثك الجنان، ورب دعوة تنقذك من النيران. أدعو لأهلك، أدعو لأولادك، فرب دعوة يصلح الله بها حالك وأهلك وأولادك أكثر من الدعاء. رب دعوة تدعو بها للمنكوبين والمظلومين والمقهورين من المسلمين، يستجيب الله عز وجل لها، وينكب بها أمة من الأمم الكافرة الطاغية الباغية من اليهود والنصارى والرافضة المجوس ومن إليهم. فأكثروا من الدعاء، واستغلوا هذه الأوقات العظيمة وهذه الليالي المباركة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يجتهد فيها ويقبل على الله سبحانه وتعالى، بل إذا دخلت العشر الأواخر ينقطع إلى العبادة والدعاء، فيعتكف في المسجد ويتخذ له خباء ينعزل فيه حتى عن المصلين، ويقبل على دعاء الله واستغفاره وقراءة القرآن وتسبيحه وتمجيده وتعظيمه. فالله الله عباد الله، لا يذهب عنا هذا الشهر ونحن في غفلة ونحن في لعب ونحن في سهو ونحن في لهو. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم كل إخواننا المؤمنين في بلاد فلسطين، اللهم ارفع ما بهم من بلاء، اللهم ارحم قتلاهم وعافي جرحاهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك، اللهم عليك باليهود الطغاة البغاة المجرمين، اللهم عجل بزوالهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، إنك قوي متين، والحمد لله رب العالمين.